بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتكلم في مسائل الحجب، وعادة أهل الفرائض أن يفصلوا مسائل الجد والإخوة عن مسائل الحجب وإن كانت منها، لأن لها أحكاما مختصة، وذلك للاضطراب الحاصل في توريث الإخوة مع الجد. فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر للجد في التركة، وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريث الإخوة معه، فذهب أبو بكر الصديق إلى أن الجد أب فلا يورث معه أحدا من الإخوة، وهذا المذهب مروي أيضا عن عدد من التابعين، وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، وهو قول لبعض الشافعية. والقول الثاني توريث الإخوة مع الجد، وهو الثابت عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، وقد روي أيضا عن عدد من التابعين، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وهو رواية عن أحمد صححها بعض أصحابه، والرواية الأولى هي اختيار ابن تيمية وابن القيم، الرواية الأولى عن أحمد هي اختيار ابن تيمية وابن القيم. أما القول الأول بعدم توريث الإخوة مع الجد، فأصحابه يستدلون بأن الجد أب، لأن الله يقول ملة أبيكم إبراهيم، ويقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهؤلاء آباء، مع أن الأب منهم واحد وهو يعقوب، وإسماعيل وإسحاق وإبراهيم وإسحاق كلاهما جد لا أب. ولكن يجاب عن هذا بأن العم أيضا يطلق عليه أنه أب، والإجماع منعقد على أنه لا ينزل منزلة الأب بين الجميع. نعم، فإسماعيل عد من الآباء، وأيضا في الحديث ما يدل لذلك، والخال أيضا ورد في الحديث أنه أب، الخال والد والرب شاهد، فهذه الأبوة لا يقصد بها الأبوة في الميراث. وأما الذين يورثون الإخوة معه فإنهم يعتمدون أساسا على القياس، وقد حصلت هذه النازلة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد مات أحد أولاده وهو أحد عوابد الرحمن في حياته، فعمر له ثلاثة كل واحد منهم اسمه عبد الرحمن، أولاده تسعة هم عبد الله وعبيد الله وعاصم وزيد وزيد الثاني وعبد الرحمن وعبد الرحمن وعبد الرحمن وعياض، فأحد عوابد الرحمن توفي في حياته فترك ثلاثة أولاد فمات أحدهم، فأراد عمر أن يرثه دون أخويه، فرد عليه الصحابة في ذلك فقال كيف أكون له أبا يرثني دون إخوتي، ولا يكون لابن أرثه دون إخوته، فاصطلح معه عبد الرحمن بن عوف على المقاسمة، على أن يجعل نفسه كالأخوين فيورث هذا الولد على التثليث، فالجد له ثلث والأخوان كل واحد منهما له ثلث. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث الجد، خرجه أبو داود والترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جد ف فسأله عما يرث من ابن ابنه عن فرضه من ميراث ابن ابنه، فقال السدس. فلما أدبر دعاه فقال والسدس أيضا، فأعطاه السدس أيضا. فلما أدبر دعاه فقال والسدس الثالث طعمة، معناه أنه هدية من النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا يقتضي أنه ورث في البداية سدسا، ثم ورث ثلثا، ثم أعطاه سدسا آخر تكملة للنصف وليس ميراثا وإنما هو طعمة. وحمل ذلك الذين يرون بيت المال جهة من جهة الورثة على أن هذا الميت ليس له من الورثة إلا هذا الجد وباقي ماله لبيت المال، فلذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه تمام النصف طعمة، أعطاه السدس المكمل للنصف طعمة. وقد جاء عن السلف كثير من التحذير من الإفتاء والقضاء في مسألة الجد والإخوة. فعن علي رضي الله عنه: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليحكم بين الجد والإخوة. من أراد أن يقتحم، الاقتحام معناه الدخول عنوة، وذلك عبارة عن الدخول بقوة وسرعة. جراثيم جهنم، الجراثيم معناه الأصول، جرثومة الشيء معناه أصله، جرثومة المجد معناه أصل المجد، والمقصود بذلك أن يقتحم أصل جهنم معناه أن يصل إلى قعرها. وسبب هذا التشديد أن الله يقول فليحكم بين الجد والإخوة. أصل هذا التحذير أن الله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يحكم بين الجد والإخوة يقول على الله ما لا يعلم في رأي علي رضي الله عنه، والذي يقول على الله بغير علم قد اقتحم نهيا عظيما، لأن الله ربطه بالشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجاء عن عدد من الصحابة التحذير من هذه المسألة أيضا وبيان خطرها، وأن أجسر الناس عليها أجرأهم على النار. جاء ذلك في الفتيا مطلقا، وجاء في الفتيا في مسألة الجد والإخوة بالخصوص. وعموما فالذين رأوا توريثا للإخوة مع الجد من الصحابة وهم علي وزيد بن ثابت وابن مسعود لم يتفقوا، فعلي له طريقة في التوريث وزيد له طريقة في التوريث، وابن مسعود جمع بين الطريقتين. فكانت مذاهب الثلاثة، فكانت مذاهب الصحابة الذين ورثوا الإخوة مع الجد في طريقة التوريث على ثلاثة مذاهب سنبينها إن شاء الله تعالى. ولذلك فيمكن أن تقول إن مذهب الجمهور هو توريث الإخوة مع الجد عموما، وأن المذهب الأول الذي هو عدم التوريث أيضا له وجود في المذاهب كلها ما عدا المالكية، فهو مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد أخذ بها ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب من المتأخرين، وهي كذلك قول لبعض الشافعية. والتوريث هو مذهب مالك والصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي، وهو رواية عن أحمد صححها بعض أصحابه كالمرداوي في الإنصاف وغيره. فلذلك لا بد من الانتباه لهذه المسألة، وهي مسألة الجد والإخوة، وبيان ما فيها من الخطر. وقد أشاد المؤلف رحمه الله بهذه المسألة فعقد لها بابا مستقلا، فقال باب الجد والإخوة. والمقصود بالجد هنا هو الجد الصالح أو الصحيح، وهو غير المفصول بأنثى. فالجد المفصول بأنثى كأبي الأم وأبي أم الأبي وأبي أم الجد لا يرث إجماعا، فلا دخل له في هذه المسألة. فالجد هنا المقصود به الجد الصالح وهو غير المفصول بأنثى، ويسمى الجد الصحيح. والإخوة المقصود بهم الإخوة الأشقاء وأولي أب، والنسب كله الميت كما تعلمون في الفرائض. فلا يدخل فيهم الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد قطعا إجماعا، فالإخوة بالأم لا يحجبون مع أصل ولا فرع لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة. فالإخوة إذن هم الإخوة الأشقاء أولي أب. ولا يدخل أيضا إخوة أبناء الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، فإنهم جهة أخرى عند الجمهور خلافا للحنفية أبو حنيفة خلافا لأبي حنيفة. فقد سبق أن أبا حنيفة يعد جهات التعصيب خمسا فقط، ويجعل الجد داخلا في الأبي، ويجعل بني الإخوة مع الإخوة. وهذا فائدة هذا الحذف الذي انتهجه أبو حنيفة، فائدة ما سبق في عد الجهاد أن أبا حنيفة يرى الأب يرى الجد كالأبي تماما. فلذلك يرى أنه كالأبي فيما يتعلق بحجب الإخوة، ويرى أن بني الإخوة مع الإخوة جهة واحدة، فلذلك لا يرثون مع الجد. والجمهور يعدون الإخوة مع الجد درجة واحدة جهة واحدة في التوريث، ويعدون بني الإخوة جهة مستقلة. ويستثنى من تشبيه الأبي بالجد بتشبيه الجد بالأبي ما إذا ورث مع الأم، فإذا هلك هالك عن أم وجد فإن الأم ترث الثلث والجد يعصب فيرث ما بقي. وإذا كان له إخوة كانت المسألة فيها إخوة فيحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، ويرث معهم الجد عندما يورثه. فقال المؤلف في ذلك: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. ونبتدي الآن، الجملة معطوفة على سابقتها بالواو، ونبتدئ الآن وهي جملة فعلية للتشدد والحدوث، والآن أي في هذا الظرف الذي نحن فيه. بما أردنا في الجد والإخوة معناه بما أردنا بيانه في الجد والإخوة، معناه في توريث الجد والإخوة. إذ وعدنا، إذ إما أن تكون تعليلية وإما أن تكون ظرفا، فإذ تأتي ظرفا للماضي وتأتي حرف تعليل، فإذا كان ظرفا فهي اسم يضاف إلى الجملة، وهي تضاف كما تعلمون إلى الجمل الاسمية والفعلية معا، بخلاف إذا إنها مختصة بجمل الأفعال. إذ وعدنا، إما أن يكون المعنى لكوننا وعدنا بذلك، لأنه قد ذكر في أكثر من موضع أحال إلى قضية الجد والإخوة، أو أن يكون المعنى حين وعدنا، فهذا الحين هو الذي وعدنا فيه بالحديث عن الجد والإخوة. فألقي نحو ما أقول السمع، معناه فألقي سمعك نحو أي جهة ما أقول. والسمع في الواقع لا يحتاج إلى جهة، لأن ما ذكره المفسرون في حكمة تقديم السمع على البصر في القرآن في عدد من المواضع أن السمع يتعلق بالجهات الست بخلاف البصر، فيختص بجهة واحدة. فالسمع قدم على البصر في عدد من الآيات سميعا بصيرا، السمع والأبصار والأفئدة وفي غير ذلك. فأسمع بهم وأبصر، أسمع به وأبصر، عدد من الآيات يبدأ فيها بالسمع قبل البصر. فذكر المفسرون من حكمة ذلك أن السمع يتعلق بالجهات الست وأن البصر يختص بجهة واحدة. البصر يحتاج فعلا إلى إلقائه لما تنظر إليه، والسمع لا يحتاج إلى ذلك لأنه يتعلق بالجهات الست كلها. نعم، هذه الاستثناء احنا ذكرنا أنه في أغلب الأحيان في القرآن يقدم السمع على البصر، وفي بعض الأحيان يقدم البصر على السمع. فألقي نحو ما أقول السمع، لكنه استعار بذلك عن الانتباه، فهو استعارة للانتباه، أنا انتبه لما أقول. وأن التي في قوله السمع هي خلف عن الضمير، معناه ألقي نحو ما أقول سمعك، فأن التي هي خلف عن الضمير تأتي قبل الاسم الذي كان مضافا للضمير فيعرف بها ويعوضه ذلك عن الإضافة تعريفا آخر، مثل ما جاء في حديث ابن مسرع: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، أنا زوجي مسه مس أرنب وريحه ريح زرنب. ولهذا تقرؤون في سورة النور في آيتين متواليتين لا في آية إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته، والآية الأخرى التي بعدها الآيات، الأولى الآيات والثانية آياته، فالأولى الآيات التي فيها خلف عن الضمير والثانية جاء فيها الضمير مما يدل على صحة التقدير. فمن صحة التقدير النطق به في بعض الأحيان، أن ينطق بالتقدير في بعض الأحيان. واجمع حواشي الكلمات جمعا، واجمع حواشي الكلمات، الحواشي معناه الأطراف، وهي في مصطلح أهل الفرائض تطلق على ماذا؟ الإخوة والأعمام، فهم الحواشي، معناه الوارث الذي ليس أصلا ولا فرعا هو الذي يسمى بالحاشية، كالأخ والأخت والعم والعمة العم وابن العم إلى آخره، هؤلاء هم الوارث الذي ليس أصلا ولا فرعا وليس زوجا أيضا، بل ليس زوجا ولا أصلا ولا فرعا ولا معتقا، هذا الذي يسمى حاشية، وارث النسب الذي ليس أصلا ولا فرعا، من يرث بالنسب وليس أصلا ولا فرعا هو الحواشي. لكن هنا إنما يطلق بالحواشي أطراف الكلام، معناه استذكر محترزات الكلمات، فكل مثال أذكره وكل صورة أذكرها فلها محترز وهو ما يقابلها. وقد تفنن الفرضيون في مسألة الجد والإخوة فيحاولون حصر الاحتمالات، فيوصلون بعض الاحتمالات إلى 72 صورة، وبعض الاحتمالات يقولون فيه غير محصور، وبعض الاحتمالات يوصلونه إلى 12 صورة، وبعضها إلى أكثر من ذلك إلى آخر. واجمع حواشي الكلمات جمعا، الكلمات معناه كلماتي أيضا، نعم، التي أقولها هنا اجمعها جمعا. وهذا مما يرشد به الطالب دائما أن يجمع حواشي الكلمات، وأهل الحديث يقولون: قمش إذا قرأت قمش، قمشي فتش إذا حدثت فتش فتش، قمش إذا قرأت معناه في حال قراءة الحديث اجمع الطرق والأطراف، وفي حال التحديث فتش، لأن كثيرا منها يكون ضعيفا أو موضوعا، وأنت إنما أردت به عند القراءة الجمع، وعند التحديث لا بد من الاحتياط. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: الأدب أن تكتب أحسن ما سمعت، وأن تحفظ أحسن ما كتبت، وأن تحدث بأحسن ما حفظت. فهذا التدرج بالانتقاء، أن تكتب أحسن ما سمعت، وأن تحفظ أحسن ما كتبت، وأن تحدث بأحسن ما حفظت، الانتقاء في مراتب. وقد أرشد أحد المشايخ ولده عندما أرسله للعلامة محمد علي السيدي السعيد ولقبه المشهور معي، لقبه المشهور محمد علي السيدي بن سعيد لقبه المشهور معي. وقد ذكر هو عن نفسه أن ابن مالك سماه في الألفية، لأن ابن مالك يقول: ومع مع فيها قليل ونقيل فتح فكسر لسكون يتصل. الكسر إذا اتصل به للسكون تقول معي القومي، هذه معي، هذا اسمه هو. كان نحويا فقال إن ابن مالك سماه في الألفية عندما قال: ونقيل فتح فكسر لسكون يتصل. هذا الشيخ يقول لولده: لمعي الهمام اللوذعي الألمعي سر واجمعن علومه في مجمعي، وكن الوعاء لما يفوه معي به، لا تفلتنك كلمة من في معي. ثم يخاطب الشيخ فيقول: ولقد بعثت إليكم ورحانة لي في تشممها المناول من معي. يوصيه أيضا على التلميذ. وهذه عادة بعض الآباء في المحاضر عندنا هنا، أن يوصوا المشايخ بأولادهم، مثل ما فعل أبو مدينة رحمة الله عليه لما أرسل أولاده الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، يوصي مع كل واحد منهم بقصيدة. مثلا يقول في يعقوب: أتاك يطلب منك العلم يعقوب، والعلم منك بهذا القطر مطلوب، والعلم قسمان، قسم منه مكتسب ينفى لديكم، وقسم منه موهوب، وكل هذين من فضل الإله إلى جناب حضرتك الغراء منسوب، فاردده بالفور مصحوبا بحاجته، فالفور عند نفوس الناس محبوب، وإن في رده بشرى تسر كما برد يوسف قدما سر يعقوب. ويقول في إسحاق: قل للمدرس نبراس الدجنبه، إسحاق جاءك للتدريس فعل به، إسحاق لم يرضى إلا ما رضيت له، فأنت أولى به إذ ذاك من أبه، فاملأ مسامعه نصحا وتذكرة، وامنعه من قرناء السوء والسفه، وأنزل الناس إن جاءوا منازلهم، ليس الشريف مع الأدنى بمشتبه. فلذلك المؤلف أيضا ينصحك بجمع حواشي الكلام لذكر المحترزات وبيان ما تسقطه، مثل ما ذكرنا بالأمس في المشتركة أن لها محترزات، فإذا جعلت ذات الثلث بدل ذات السدس خرجت عن الاشتراك، وإذا جعلت أخت واحدة بدل الأخ الشقيق أو بدل الأخوين الشقيقين أو الإخوة الشقاء كانت صاحبة فرض فلم تكن تدخل في المشتركة أصلا، كانت صاحبة فرض ترث النصف. وهكذا كذلك إذا كان في المسألة أختان شقيقتان فهما صاحبتا فرض ترثان الثلثين. وهكذا مجمع حواشي الكلمات جمعا. واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنها عنهن على التوالي. واعلم بأن الجد ذو أحوالي، من نصيحته لك أن تعلم أن الجد له أحوال مع الإخوة، لأنه إما أن يكون الأحوال له أن يقتصر على السدس، وهو لا ينزل عن السدس أبدا، لا يكون نصيبه أقل من السدس، وإما أن يكون الحظ له المقاسمة أن يعد نفسه كأحد الإخوة، وإما أن يكون الأحظ له أن يعطى ثلث ما بقي بعد أصحاب الفروع، وإما أن يكون الأحظ له أن يرث الثلث إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض ورث هو مع الإخوة ثلث رأس المال، ثلث المسألة كاملها. فهذه أحواله، لكن هذه الأحوال الأربعة لا تجتمع أبدا، لا بد أن يكون فيها ثلاثة فقط، لا يمكن أن يقع التخيير بين الأحوال الأربعة في مسألة واحدة، لأنه إن كان معه صاحب فرض خير بين الثلاثة، بين الأحظ له من المقاسمة والسدس وثلث الباقي، وإن لم يكن فيها صاحب فرض خير بين الأحظ له من ثلاثة أيضا هي المقاسمة والسدس والثلث ثلث المسألة. ألم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنها، أصل الكلام أنبئك عنها بالرفع، ولكن بما أن الهمزة صعبة النطق والهمز في النطق به تكلف كما قال ابن بري رحمه الله، فسهلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محضة ونقلوه للسكون رفضة. ولذلك يصعب النطق بقوله أنبئك عنها، فأبدل الهمزة ياء، وحينئذ لأن الياء سبقتها كسرة فسكنت، لأن الضمة لا تثبت عليها، سكنت الياء فصارت مدا للباء التي قبلها قال أنبيك، لكن الهمزة سقطت وبدلت ياء، والياء لا تثبت عليها الضمة، والهمزة كانت متحركة بضمة، ونقلت وبدلت الهمزة ياء ولا تثبت الضمة على الياء، استثقلت الضمة فسكنت الياء، فإذا سكنت وقبلها كسرة لأنها تكون مدا لها. أنبيك عنهن عن هذه الأحوال على التوالي. ما هي هذه الأحوال؟ يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالأذى. يقاسم الإخوة معناه فيكون كأحدهم إذا لم يعود القسم عليه بالأذى، إذا كان القسم لا ينقصه، لا ينقص نصيبه، بأن كان معه أخوان فقط في المسألة مثلا فيكون هو مع الأخوين كأحدهما، فيكون تكون التركة مقسومة بين ثلاثة التساوي، فلا يعود ذلك عليه بالأذى، فهو أفضل له من الثلث، من السدس أقصد، وهو مساوي للثلث، مقاسمة مساوية للثلث. ولأهل الفرائض صور في هذا، لأنه قد يكون حوله السدس فقط، وقد يكون المقاسمة، قد يكون الثلث، قد تجتمع المقاسمة تستوي بالثلث، قد تستوي بالسدس، قد تستوي المقاسمة وثلث الباقي، وقد تستوي الثلاثة مقاسمة والسدس والثلث، لا السدس وثلث الباقي فتستوي. هذه احتمالات السبعة التي يذكرونها في سنبينها إن شاء الله في مسائله. وتارة يأخذ ثلثا كاملا، وتارة يأخذ ثلثا، أي يأخذ ثلث المال كاملا. والأصل أنه ليس صاحب فرض من الذين يرثون الثلث، فقد سبق أن الثلث يرثه اثنان، الأم عند عدم وجود الفرع الوارث والعدد من الإخوة، والإخوة لأم عند التعدد، ولم نذكر ذلك. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سدسين، أعطاه سدسا ثم أعطاه سدسا، فالذين يرون أن السدس الأول هو سهمه يرون أنه وارث للسدس، هذا ميراث الجد دائما، كما فعلنا كما ذكرنا في عد أصحاب الفروض، فقد عددنا الجد في الذين يرثون السدس. والذين يعتبرون أن السدس الثانية مع السدس الأول فرض له يرون أنه يرث الثلث في هذه الحالة، فلذلك قال فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. إن كان بالقسمة عنه نازلا معناه إذا قاسم الإخوة نزلوا بها عن الثلث، بأن كان الإخوة الذين معه ثلاثة فإذا قاسمهم كان له الربع، فيأخذ الثلث ويترك ما بقي للأخوين الآخرين، للإخوة الآخرين الإخوة الثلاثة يقتسمونه بما بينهم. إن لم يكن هناك ذو سهام، محل ما ذكر إذا لم يكن هناك ذو سهام معناها ذو فرض، فإن كان في المسألة ذو فرض فإنه لا يرث الثلث، وإنما يرث السدس أو يقاسم أو يأخذ ثلث ما بقي ثلث الباقي. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهام، فاقنع بإيضاحي، اقنع معناه التصريح بالقناعة، والقناعة رضا النفس، ويقال قنع إذا رضيت نفسه، ويقال قنع إذا طمع، إذا طمع قنع معناه كان صاحب طمع، وقنع بالكسر إذا كان صاحب قناعة بينهما ضد. ولذلك يقول الشاعر: الحر العبد حر إن قنع، العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع فما شيء يشينك الطمع، فاقنع ولا تقنع فما شيء يشينك الطمع. اقنع المأمور بها من قنع بالكسر، والمنهي عنها من قنع بالفتح بمعنى طمع. فاقنع ولا تقنع فما شيء يشينك الطمع. فالحر عبد إن قنع، والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تقنع فما شيء يشينك الطمع. بالنسبة للثلاثي ما لا يقاس مصدره دائما، لكن غير الثلاثي هو الذي يقاس مصدره، وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره. فاقنع بإيضاح، معناه بالإيضاح الذي أوضح به المسائل على استفهام، والاستفهام طلب الفهم. فيمكن أن يكون المصدر هنا مضافا إلى فاعله، ويمكن أن يكون مضافا إلى مفعوله، ويمكن أن يكون مقطوعا عن الإضافة، يكون عن استفهامه أو عن استفهامك لي أو عن استفهامي معنى طلبي الإفهام. فإنني أوضح ذلك، وتوضيح الواضحات من الفاضحات، فلا يحتاج إليه الإنسان لأنه الأمر الواضح لا يحتاج إلى استفهام. ولذلك قال: فاقنع بإيضاح عن استفهام. نعم، إما أن يكون المصدر مقطوعا عن الإضافة، عن استفهام نكرة، معناه استفهام مطلقا لا تسأل، وإما أن يكون مضافا، فالمضاف حينئذ مضاف للياء، ياء المتكلم، وحينئذ ما تكون الياء المقصود بها عن استفهامي بمعنى أنا استفهمك أنا، لا تحجني إلى ذلك، في إيضاحي كفيل يغني عن الامتحان. وإما أن يكون عن استفهامك لي طلبك أن أفهمك، فاحتمالات ثلاثة فقط في له. وتارة يأخذ ثلث الباقي، وتارة يأخذ أي الجد أن يستحق ثلث الباقي، أي ثلث ما أبقت الفروض بعد ذوي الفروض والأرزاق. الأرزاق هذا عطف تفسيري، فالعطف الأصل فيه أن يدل على المغايرة. إذا أتاك حرب عطف فما بعده مغاير لما قبله على الأصل، مثل قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالأمر هو القرآن، وقد عطف على الخلق، فدل ذلك على أن القرآن غير مخلوق. لكن قد يأتي العطف تفسيرا، عطف التفسير، والأصل أن حروف التفسير، حرف التفسير هو ما يتبع بعده الأجلال الأخفى، ما يتبع بعده الأجلال الأخفى، وهو أي وأن ونحوهما. فتقول: عسجد أي ذهب، وغضنفر أي أسد. وهذا الذي يقول فيه الشيخ ابن بابا رحمة الله عليه: أي حرف تفسير كعندي عسجد أي ذهب، أي حرف تفسير كعندي عسجد أي ذهب، وخادر أي أسد. تفسير الخادر بالأسد وهو ما يتبع بعده الأجلال الأخفى. ومثل ذلك أن، لكن أن حرف تفسير للجملة، وأي حرف تفسير للمهرد. فتقول: أشرت إليه أن يفعل كذا، نعم، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أن هنا حرف تفسير، معناه وحيه إليهم، إشارته إليهم، تفسيرها أن سبحوا بكرة وعشية. وسبحوا بمعنى صلوا، أقيموا الصلاة، فقد شغل هو عنهم وختم على لسانه مدة ثلاثة أيام لا يتكلم. وهذه آية بشارته بيحيى عليه السلام. لكن قد يأتي حرف العطف غير التفسيري دالا على التفسير، وحينئذ يسمى ذلك في عرف أهل البلاغة بالحشو غير المخل، وهو يكثر في الأسلوب الخطابي، فالأسلوب الخطابي تكثر فيه المترادفات، يعطف بعضها على بعض، لأنه يقصد به شزالة اللغو وقوة التأثير على الناس. فالخطيب إذا حاول التنفير من أمر بالغ فذكر المترادفات اتباعا، وإذا حاول الحظ على أمر بالغ فذكر المترادفات اتباعا أيضا. وهذا الذي يسمى سحر البلاغة، لأنه يؤثر في سامعه تأثيرا شديدا، فيبكي الإنسان إذا اتعظ، ويضحكه إذا عجب، وهكذا. ولهذا يقولون: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، مدح وذم وذات الشيء واحدة، سحر البيان يري الظلماء كالنور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وهد تميم، فسألت زبرقان بن بدر عمرو بن الأهتمي، فسأل عمرو بن الأهتمي زبرقان أن يعرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه بما يعرفه، فغضب عمرو وقال: يا رسول الله، والله لقد عرف في أكثر مما قال، ولكنه حسدني. فعابه الزبرقان بما يعرفه أيضا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت عيناه حين تناقض الزبرقان في كلامه في مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته. فقال الزبرقان: يا رسول الله، والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت، أسوأ ما علمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فهذا بمثابة السحر، لأنه رضي فقال أحسن ما علم، وغضب فقال أسوأ ما علم، ولم يكذب في الأولى وصدق في الثانية، فهذا سحر في الواقع. ومن هذا النوع قول الشاعر: فقددت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا. فالمين هو الكذب، تمام، وعطفه عليه إنما هو زيادة تحذير منه وتحقير له. ونظير هذا ما تقرؤون في الجرح والتعديل، أن ألفاظ التعديل أرفعها ما كان بصيغة أفعل التفضيل، ثم ما كان بالعطف. صيغة أفعل التفضيل مثل ما يقال: فلان مالك أوثق الناس، مالك أثبت في كل شيء، كما قال أحمد بن حنبل لما سئل عن مالك وسفيان بن عيينة فقال: مالك أثبت، قيل: أيهما أثبت؟ قال: أثبت في الزهري، قال: مالك أثبت في كل شيء، في كل شيء. هذه أفعل تفضيل. لكن بعد هذه المرتبة ما كان فيها عطف، مثل ما يقال: ثقة وثبت، أو ثقة وحافظ، أو يحذف العطف فيجعل ذلك نعتا، مثل ما يقال: ثقة ثقة بالتأكيد، أو ثقة ثبت. فهذا تفسير، لكنه أريد في قبيل من قبيل المترادف كان أقوى. وكذلك العكس أيضا في التجريح، إذا قيل: فلان كذاب ووضاع ودجال ونحو ذلك، بالعطف أو بدون عطف، كذاب ووضاع أو دجال أو ساقط بالمرة لا خير فيه، أو ساقط بالمرة ولا خير فيه، فهذا النوع بالعطف وبدون عطف هو شر التجريح. وهو في الواقع أن الجملة الثانية هي تفسير الأولى، وكذلك الكلمة هي تفسير الكلمة الأولى. فالفروض هي أرزاق من الله ساقها لأصحابها، ولذلك أهل الفقه يقولون: أوجه الحلال التي لا شبهة فيها من أعظمها الميراث، فما ورثته عن مورثك حلال بالنسبة إليك لا شبهة فيه، حتى لو كان هو أخذه من حرام أو كان من شبهة، لكن لا تصل إليك أنت تلك الشبهة أنك ورثته عنه وهو مجهول. لكن إذا كان معلوم العين مثل كتاب سرقه من فلان أو غصبه من فلان أو مال أخذه من فلان، فهذا لا عند الجمهور لا يحل بالميراث، خلاف الحنفية. فالحنفية يرون أن الحرام لا يتعدى ذمتين أو لا يتعلق بذمتين، ويرون أن الغصب يزيل الملك وأن السرقة تزيل الملك، والجمهور على خلاف ذلك مثل المالكية والشافعية والحنابلة أن الغصب لا يزيل الملك وأن السرقة لا تزيل الملك وأن الملك الأول باق كما هو وأن الملك لا يزول بالتقادم. وأنتم لاحظتم كسر الميم في الملك، الملك أيضا يغصب ويسرق في بعض الأحيان، لكن الملك بمعنى القيادة والزعامة، فهذا الملك بالضم، والملك بالكسر معناها ملك، ملك الإنسان للشيء لعين الشيء. كذلك من أوجه الرزق الحلال الاحتطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده أن يأخذ أحدكم حبله يذهب إلى الجبل فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك منها الاصطياد للفقيه، وأسهله صيد البحر لأنه لا يحتاج إلى ذكاء بخلاف صيد البر، فصيد البر له ضوابط كثيرة، تعرفون ما قال فيها ابن غازي: كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح أو جارح مكلب ومرسلي من يده بصيده مشتغلي يصيد مرئيا أخا امتناعي يموت من شرح بلا نزاع. هذه كلها شروط في الصيد، وقد أضاف إليها محمد بن عبد القادر الفاسي رحمة الله عليه: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. واختلف في المهر والميراث أيهما أصل في الحلية، فالمهر حلال للمرأة قطعا لأنه في مقابل المتعة أو في مقابل صدق النية في العقد، وقد قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنحلة ما ليس له مقابل، والصداق ليس ثمنا للمرأة. وقول خليل رحمه الله: الصداق كالثمن. التشبيه ناقص لا تام، لأن المقصود به أن ما لا يصلح ثمنا لا يصلح صداقا، وما يصلح ثمنا يصلح صداقا. فالخنزير وما لا يملك والعين المتنجسة التي لا ينتفع بها، كل ما لا يصلح ثمنا ما اختلت فيه شروط الستة التي ذكرها في قوله بعد: شرط المعقود عليه طهارة انتفاع إلى آخره. فهذه الشروط الستة مشروطة في الثمن كما سيأتي، وهي مشروطة في الصداق، فاختصر هو كعادته. ولذلك يقولون في قوله في الصلاة: وتربع كالمتنفل، يقولون شبه مجهولا بمجهول فأفادنا حكمين. المتنفل لم يأتي بعد ما يفعل ولم يذكره وكيفية تنفله، لكنه بأسلوبه المختصر يفيد الإنسان حكمين بمجرد تشبيه مجهول بمجهول. وهذه في الواقع إبداع من خليل رحمه الله. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، هذا أي أخذه لثلث الباقي إذا ما كانت المقاسمة مقاسمة الإخوة تنقصه عن ذاك، أي عن نصيبه الذي هو السدس أو ثلث الباقي بالمزاحمة، معناه بسبب مزاحمة الإخوة أي زيادة عددهم. قد سبق أن المزاحمة تؤدي إلى النقص، فهي من حجم النقصان. وهذا أي أنواع المزاحمة؟ مزاحمة زحام، البارحة ذكرنا أنه ثلاثة أنواع: زحام في فرض، لا زحام في فرض، وزحام في تعصيب، وزحام في عول. هذا زحام في تعصيب، نعم زحام في تعصيب. مزاحمة ثلاثة أنواع فقط، تلتبست عليك بالانتقال، الانتقال أربعة أنواع لكن المزاحمة ثلاثة أنواع. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك، وذاك هنا في الأصل إشارة لمهرد مذكر، بذا لمهرد مذكر أشر بذي وذي اهتتاء على الأنثى اقتصد. والذي يشار إليه هنا اثنان: سدس المال وثلث الباقي. فلماذا يشير إليهما هنا بصيغة المفرد بما يشار به المفرد وهو ذا؟ لماذا؟ نعم، لأنه يعتبرهما كالكتلة الواحدة كالرئة الواحدة، وهذا أسلوب من أساليب العربية. ومنه قول الله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي عوان بين ذينك. ومنه قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي بين ذينك الحالين الماضيين. تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. وتارة يأخذ سدس المال، وهذه الحالة الثالثة أن يأخذ سدس المال، معنى سدس المسألة، فيكون بمثابة الأبي مع الأولاد، ويكون الإخوة بمثابة البنين، لأنه هو أنزل بدرجة والإخوة هو أنزل من الأبي بدرجة، والإخوة أنزل من البنين بدرجة، فيحمل الإخوة على البنين ويحمل هو كذلك بالنزول. فحينئذ يكون كالسدس، يرجع إلى السدس كالجد مع البنين، كالجد كالأبي مع البنين، لكن هو أيضا الجد نصيبه السدس مع البنين دائما، جد لا يرث مع البنين أكثر من السدس. إذا كان الميت ولد أو بنت أو عدد من الأولاد أو ابن ابن أو بنت ابن، فالجد لا يرث إلا السدس دائما. كل هذا البحث هنا في الجد مع الإخوة، ولا تنسوا هذه المسألة، قد تأتي في الامتحان. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، لا ينزل عن سدس المال بحال من الأحوال، لأنه لا يحجبه إلا الأب. وقد سبق أن الأصول لا تحجب إلا بالأصول، وأن كل طبقة تحجب التي فوقها. فالجد إذا كان مباشرا كان أبا للأبي لا يحجبه إلا الأب، وإذا كان أبا لأبي الأبي كان جدا للأبي، فإنه يحجب بالأبي وبالجد وهكذا. فكل طبقة تحجب التي فوقها، لكن لا يحجب بالأولاد، كما أن الفروع أيضا لا يحجبون بالأصول، فالفرع لا يحجب إلا بالفرع. وليس عنه نازلا بحال، أي لا ينزل عن السدس في الميراث بحال من الأحوال، ما يسقط بالكلية إذا حجب، وإذا ورث أقل ما يرثه السدس. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخيه في سهمه والحكم. الإخوة هنا هذا اللفظ عند الفرضيين يشمل الذكور والإناث، فهو شامل للذكور والإناث، لكن في ما يتعلق بانفراد الجد مع الإناث له حالات مخصوصة. ولذلك قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخيه في سهمه والحكم. فالجد مع الإناث من الأخوات معصب لهن كالأخ، فلذلك ينقلهن من فرض إلى تعصيب ليضر بهن وليشاركهن في نصيبهن. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. في سهمه أنه لذكر من حظ الأنثيين، والحكم أنه إذا كان ذا قوة، فالأخ إنما يرث إذا ساوى أخته في القوة، ما إذا نزل عنها فإنه لا يرث معها. والجد دائما ذو قوة، لأن الإخوة لأب والإخوة الأشقاء نسبتهم إلى الجد واحدة، لا فرق بينهم في انتساب الجد، علاقتهم التي فيها القوة والضعف إنما هي بالرجوع الميت. هو أخ شقيق دائما، مثابة الأخ الشقيق دائما. نعم، هذه قد نذكرها إن شاء الله، سيأتي أنه بعض الحالات تعاد به الشقيقة تعاد به الجد. إذا هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأبي، فالأخ لأبي لا يرث مع الأخت الشقيق هنا للجد والعاصم، لكنها تعاده به فتقول: هذا أخي ونسبتنا إليك واحدة، لتنقص به نصيب الجد. ثم بعد ذلك ترجع على ما بيد أخيها وتقول أنت ساقط وتأخذ منه نصف ما أخذ. نعم نعم، هذه المعادة ستأتينا إن شاء الله المعادة. ولذلك يقولون المعادة في علم الفرائض تعلم الخداع، الذي يدرس علم الفرائض إذا تعلم المعادة يتعلم الخداع. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخيه في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. هو عددناه بمثابة الأخ، وحينئذ إذا كان معه أخت حصل بهم التعدد، لكن هذا التعدد لا تتضرر به الأم، لأن الأم إنما يحجبها من الثلث إلى السدس العدد من الإخوة، وهذا عدد وهمي، وإن كانت الصورة في القسمة أخ وأخت، لكن أخ غير صحيح، هو جد ليس أخر، لذلك لا يحجب الأمة مع ابنته ابنة ابنه، لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، بل يعتبر هو أخا فيما يتعلق بالميراث، لكن فيما يتعلق بالحجب لا يحجب الأمة حجب نقص، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، بل ثلث المال لها للأم حينئذ، لأنها لا تحجب إلا بالعدد من الإخوة، والأخت الواحدة لا ليست عددا من الإخوة. قد سبق الخلاف في الحجب بالإناث عموما، وفي ما يتعلق بالعدد، هل أقل الجمع فيه اثنان أو ثلاثة، سبق بيان ذلك. الأخت وأيضا حتى لو كان معه أخ فإنه لا يحجب الأمة، لأن الأخ الواحد إذا كان معه جد ليس عددا من الإخوة، هو نظيره في الميراث لكن ليس أخا، فلا يحجب الأمة من الثلث إلى السدس، بل ثلث المال لها أي للأم يصحبها، يصحبها معناه إلى قبرها لو ماتت، لأنه من مالها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم صحبه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فهذا معنى قوله يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. واحسب بني الأب لدى الأعداد، عندما يكون الإخوة فيهم شقيقة ومعها أخ لأب أو إخوة لأب، فإنها تعاد الجد بهم فتحسبهم عليه لتنقص نصيبه، ثم ترجع عليهم بما أخذوا، فهم يظنون أنهم سيرثون ما أخذوا، ثم تأخذه من أيديهم لأنها وارثة دونهم بالقوة، والقوة هي الشقاقة. وارفض بني الأم مع الأجداد، فبنو الأم أي الإخوة لأم لا يرثون مع الجد، لأنه أصل وارث، الأصل الوارث يحجب الإخوة لأم مطلقا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا محله إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، والكلالة معناه أن لا يكون له أصل ولا فرع وارث، فمن له أصل وارث سواء كان أبا أو جدا، أو له فرع وارث سواء كان ابنا أو بنتا أو بنت ابنين أو ابن ابنين، فإنه لا يرثه إخوته اليوم. لهذا قال وارفض، أي ارفض توريثه، والرفض معناه الرد وعدم قبوله. وارفض بني الأم مع الأجداد، مع الأجداد يقصد في مسائل متعددة لا في المسألة الواحدة، المسألة الواحدة لا يرث بها إلا جد واحد، فالجد ليس مثل الجدات، الجدة يمكن أن تتعدد في الميراث في المسألة الواحدة كما سبق، مالكية يورثون جدتين في المسألة الواحدة، والحنابلة ثلاث جدات، والجمهور وغيرهم أربع جدات، لكن الجد ما يمكن أن يتعدد في المسألة الواحدة في الرضا الواحد. واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، بعد أن تعاد الشقيقة بأخيها الذي هو لأب أو بإخوتها الذين لأب، ترجع عليهم فتأخذ ما في أيديهم، لذلك قال واحكم على الإخوة أي الإخوة لأب بعد العدي، معناه بعد المعادة بهم لتنقص بهم نصيب الجد حكمك فيهم عند فقد الجد، كما لو كانت الأخت وارثة الأخت شقيقة وارثة من دون الجد، فإن كان معها صاحب فرض فاستوعب فإن الإخوة اليمين يسقطون، وإن لم يستوعبوا لم يستوعب أصحاب الفروض فإنها هي تأخذ النصف، وما بقي ما بقي للعصبة يأخذه الإخوة اليمين إذا كانوا ذكورا طبعا. حكمك فيهم عند فقد جدي. هنا في النسخة التي بين أيديكم واسقط بني الإخوة بالأجداد، يمكن أن تحذف الواو وتقول أسقط بني الإخوة بالأجداد لأن لا حاجة للعطف، والهمزة همزة قطع، ولو أدرجتم الهمزة فجعلتمها همزة وصل، هذا اللي يسمى وصل الهمزة، فهي لغة للعرب، فوصل الهمزة وصل همزة القطع لغة من لغات العرب، مثل قول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذنفاء حولا أكتعا إذا بكيت قبلتني أربعا ثم أربعا ثم أربعا ثم أربعا إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا ثم أربعا أربع، همزة همزة قطع ولكنها توصل أي تجعل همزة وصل في لغة من لغات العرب، وبعضهم يعبر عنها فيقول في لغية للعرب، معناها غير فصيحة، هذا معنى تصغيره. أسقط بني الإخوة بالأجداد، فبنو الإخوة عند غير أبي حنيفة جهة مستقلة وهي محجوبة بالجهة التي هي أقوى منها وهي جهة الجد والإخوة، لأن الجد بمثابة الإخوة، والإخوة حاجبون لبني الإخوة والجد مساوي لهم، فلا يمكن أن يرث معه أولاد الإخوة أصلا سواء كانوا أشقاء أو لأبي. حكما بعدل ظاهر الإرشاد، وذلك حكم بالعدل، وقد أمرنا بالحكم بالعدل ظاهر الإرشاد أو ظاهر الرشاد، ظاهر الإرشاد معناه ظاهر إرشاده للناس، وإذا قلت ظاهر الرشاد ظاهر الرشاد أي هذا الحكم ظاهر الرشاد معناه باد الصواب، صوابه باد. فالرشاد هنا مضاف إليه ما قبله، وهو في الأصل فاعل الصفة المشبهة، وإضافتها إليه كثيرة وهي من الحسن، يحسن إضافتها إلى ما بعدها. هنا ظاهر الرشاد أصل الكلام ظاهر رشاده، فهو فاعل الصفة المشبهة ولكنه أضيف، تعرفون فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا، ولا تجر بها مع ألسما من الخلا ومن إضافة لتاليها وما لم يخلفه وبالجواز والسماء، ظاهر الرشاد.